من غير طريق المصنف. طيب، وهذا الذي هي البدل. السلام. قال بعضهم ممكن أن تسمى موافقة مغيدة. طيب، ثم القسم الثالث ما هو حسين؟ المساواة. هذه في العدد، لكن لا ينظر إلى سند المصنف، ولهذا قال بعضهم هذا النوع ينبغي أن يكون من العلو، من العلو المطلق، لأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى إمام من الأئمة. طيب، والنوع الرابع ما هو؟ المصاوة. هذه مع تلميذ الشيخ. كيف مع تلميذ الشيخ؟ كيف يلتقي؟ وضح أكثر.
يأخذ هذا العلو النسبي على تلميذ الشيخ بطريقة أخرى،
بطريقة أخرى غير طريق المصنف، لكنه يساوي في العدد مع التلميذ. ما يساوي مع الشيخ، يساوي مع التلميذ، فكأنه التقى مع التلميذ وصافحه هو وإياه صافحه الشيخ. وهذا أيضا بعضهم قال حقه أن يكون من إيش؟ من العلو المطلق، لأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، العلو يقابله نزول عند جماهير المحدثين، من الذي خالف في هذا؟ الحاكم. وبعضهم قال الذي خالف من؟ العراقي. والصحيح أن العراقي إنما نقل كلام الهام الحاكم، وذكر أن ابن الصلاح فصل أحسن من الحاكم. أيهما قبل الحاكم أم ابن الصلاح؟ تأكد، هذا يسجل ترون. بعدين الذي يعرف صوته التسجيل، لو يسر الله من يسمع هذا التسجيل. كنا نسمع كلام الشيخ مقبل في شرحه اللي مختصر من كثير، فكان يقول عندي سؤال، فيقول محمد الإمام عندي، يرفع صوته، كان يعرف صوت محمد الإمام في الدرس ويسأله ولا يجيب، في كثير من الأحوال يسأله ولا يجيب. طيب، ما عرفت في ذلك الدرس، أنا سمعت الأشرطة كلها، ما عرفت أحدا إلا محمد الإمام فقط. أنت عارف صوته ويقول عندي. وله أشر، له شريط بالأمس رديء جدا، له شريط يمكن يقولون أكثر من ساعة، وهو يصف الدعوة السلفية في اليمن وأين مساجدها ومن هم القائمون عليها وأنها تابعة له. يعني ما معنى أنه الأصل وأن هذه المساجد تابعة لنا، ويعد المساجد بالعد في من الجنوب إلى الشمال كلها، ومسجد كذا والقائم عليه فلا، وكأنه يقول للرافضة هؤلاء أصحابي ومن عداهم صنعوا بهم ما شئتم، كأن هكذا طلب منها، أو أنه من نفسه يريد يبين لهؤلاء الخبثاء من هم الذين هم من أتباعه، حتى يعرف من هو الذي. حتى أنهم قالوا، قام بعضهم فقال يا شيخ، بقي مسجد بشائر الخير وفيه الأخ علي الحجاج وهو لا بأس طيب، ومسجد الفتح أيضا، فسكت وجعل الناس يضحكون في المسجد، هو سكت وبعض الحاضرين يتقهقهون ويضحكون، وسردها حتى قال ومسجدنا في دماج، ومسجدنا في دماج والقائم عليه الشيخ عادل معوض، عادل معوض وبعض المشايخ.
استحال
دماج. طيب، المهم ابن الحاكم قبل الصلاح بلا شك ولا ريب من فاوز، بارك الله فيك، بل قد عدوها أنه هو الذي ألف بعد من؟ بعد الرام هرمزي. والذي ألف بعد الرام هرمزي؟ ما قال الحافظ بداية النزهة ثم تبعه الحاكم، ولم يهذب ولم يرتب، ولا ما قرأتم هذا؟
أقصد أن الحاكم هو قبل الصلاح،
لكن إيش؟
أمام هي نقرة، قال ابن الصلاح أما قول الحاكم، أنا أقصد أن
قال أول من صنف رام هرمزي ثم قال بعده والحاكم، لكنه لم يهذب ولم يرتب، ثم الأصبهاني ثم الخطيب البغدادي ثم إلى أن جاء ابن الصلاح. ابن الصلاح متأخر جدا عن هؤلاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشايخ، ويقال له الإسناد، أحيانا يقولون السن والإسناد، يريدون بالإسناد إيش؟ الأخذ عن المشايخ أو اللقي، الأخذ عن المشايخ أو اللقي، وهو الأخذ عن المشايخ. وقد حصل خلاف في هذا، في هاتين الأمرين، متى يقال هذا من الأقران؟ تجدهم يقولون في تعريف الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، بعضهم خالف في السن فقال إن كان هناك فرق فلا يضر، وبعضهم خالف الإسناد فقال إن كان هناك شيء من الفرق فلا يضر. فأحسن أن نجمع بين هذا الأقوال كلها ونقول الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد غالبا، هكذا يقال غالبا وتقريب الإشكالات. فإن الحاكم يكتفي بالتقارب في الإسناد وإلا لم يحصل التقارب في السن. طيب، وأقره عليه العراقي، وبعضهم يقول لا يكفي هذا، لكن نقول غالبا أحسن. فإن بعض الرواه يشتركون في الرواية عن أشياخ معينين وأسنانهم تختلف. طيب، وبعض الرواه تكون أسنانهم متقاربة ومشايخهم فيهم شيء من الخلاف، فبعضهم أدرك بعض المشايخ وبعضهم لم يدرك البعض الآخر وهكذا. فلأجل هذا يقال غالبا. قال: وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وهذا النوع قال السخاوي فائدته، فائدة معرفة هذا النوع الذي رواية الأقران، فائدة معرفة هذا النوع ضبط الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، ضبط الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال نقول حسين وسعيد أقران. طيب، فتجد في سند من الأسانيد يقول سعيد عن حسين، فإن كنت لا تدري أن سعيد وحسين أقران وأنه قد روى عنه، أن سعيد قد روى عن قرينه، تقول هذا زميله، لعل في خطأ، لعل إيش؟ أن هنا زيادة، لعله سعيد وحسين، إما بالواو بدل عن تظنه أنت، أو تظن أن واحد من الاثنين زائد. لكن لو عرفت أن سعيد قد روى عن حسين وهو قرينه تأمن من هذا الخطأ، من هذا الوهم. ثم إن رواية الأقران اشترط فيها أن تكون الرواية من جهة واحدة، إما سعيد يروي عن حسين أو حسين يروي عن سعيد فقط، هذا يقال لها رواية أقران. محمد المثنى وابن بشار، لو قال حدثنا محمد المثنى عن ابن بشار هنا قد يقع الوهم، قد يقول قائل لعل عن كانت واو فتصحفت، لأن محمد بشار ومحمد المثنى قرينان. طيب هكذا. قال: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، يعني إن حصلت الرواية من الجانبين فيقال له المدبج. وأول من سماه المدبج هو الدارقطني، أول من سمى هذا النوع بالمدبج هو الإمام الدارقطني، وأظنه ألف فيه مؤلفا. طيب، وتعريف المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، رواية الأقران بعضهم عن بعض، سعيد يروي عن حسين وحسين يروي عن سعيد. لا يشترط، انتبه لهذه الفائدة، لا يشترط أن تكون رواية المدبج في نفس الحديث. السلام، يعني لا تظن أنه لا بد أن يكون هو نفس الحديث، أنت تروي عنه ويروي عنك مدبج، لا لا يشترط هذا. المهم وجد في ترجمة سعيد أنه قد روى عن حسين، وجد في ترجمة حسين أنه قد روى عن سعيد وهما قرينان، فهذه رواية المدبج. إذا وجدنا حديث عنه نقول هذا من المدبج، هذا واضح. لا يشترط أن يكون في نفس الحديث. قال: وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، لأنه لا يصل إلى التدبيج إلا بعد أن يكون من رواية الأقران، وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وهو أول من صنف فيه، وكتابه اسمه المدبج كما في الحاشية عندكم. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني وهو عبد الله بن محمد بن جعفر، قال المحقق: وكتابه ذكر رواية الأقران في الذي قبله، يعني صنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله أي في رواية الأقران. قال السخاوي: وصنف أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يعقوب بن يوسف الأخرم، أو قل أبو عبد الله الأخرم الشيباني، صنف في إيش؟ في الأقران. وصنف في الاثنين الحافظ بن حجر، السخاوي يقول شيخنا صنف في الاثنين، فسمى الأول التعريج على التدبيج، التعريج على التدبيج، ويسمى أيضا المخرج من المدبج، وفي الثاني الأفنان في رواية الأقران. إذن الحافظ بن حجر ألف في الأقران والمدبج، والدارقطني ألف إيش؟ في المدبج، وأبو الشيخ الأصبهاني ألف في الأقران، وأبو عبد الله الأخرم في الأقران، كل هؤلاء ألفوا في هذين البابين. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ تقدم أن رواية الأقران بعضهم عن بعض مدبج. طيب، إذا كان الشيخ يروي عن التلميذ والأصل أن التلميذ يروي عن الشيخ، فإذا حصل العكس هل يقال له مدبج؟ فيه بحث. وإذا قال الحافظ بن حجر فيه بحث، فالغالب أنه يشير إلى من؟ إلى العراقي. طيب، فالعراقي الذي هو بحث له بحث في هذا المسألة. نعم،
مدبج ما كان أخذ التسمية،
سيأتي. سيأتي. طيب فيه بحث، هذا البحث للعراقي رحمه الله تعالى، فإنه رجح أن المدبق لا يشترط أن يكون من رواية القرينين، هذا العراقي، بل قال لو كان أحدهما أكبر من الآخر يدخل في المدبق، ونقل هذا عن الدارقطني. العراقي يقول لا بأس رواية الشيخ عن تلميذه يقال لها من المدبق، وهذا أيضا نقله عن الدارقطني. الحافظ بن حجر يعترض عن هذا، يعترض ويقول لا. قال فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، أي هذا نوع آخر، وإن كان لتمييز الأنواع فلا بأس، إن كان من أجل تمييز الأنواع فلا بأس، فإنهم يفصلون من أجل تمييز الأنواع، فيقال رواية التلميذ عن الشيخ من رواية إيش؟ التلاميذ عن الشيوخ، من رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية المشايخ عن تلاميذهم من رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأقران بعضهم عن بعض من رواية المدبق، هذا من أجل تمييز الأنواع. لكن لو أن هناك من اصطلح على أن رواية الشيخ عن تلميذه يقال لها مدبق لا بأس. الذي أول من ألف، من هو أول من ألف في هذا؟ الدارقطني، قال يجوز يصلح، فما دام أنه أول من اخترع هذا التسمية ومع ذلك قال يصلح، نحن نقول لا بأس، يسميه العراقي يسميه الدارقطني لا بأس. والمشهور أنه يسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر، الشيخ إذا روى عن تلميذ من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال والتدبيج، انظر الآن ما هي حجة الحافظ بن حجر، حجته التعريف اللغوي لماذا سمي مدبج. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، وهي هذه وهذا، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا، يعني معناه رواية الشيخ عن التلميذ لا تصلح أن تكون من المدبج. قالوا لأن المعنى اللغوي لابد من أن يراعى في المعنى الاصطلاحي. الآن لما تأتي بتعريف شيء تقول تعريفه في اللغة تعريفه في الاصطلاح، يقول لابد أن يكون ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فالمدبق لماذا سمى مدبق؟ لأنه من ديباجتي الوجه وهما متساويتان، فرواية الشيخ عن التلميذ ما تليق أن تكون من هذا الباب. هذا على من يعرف المدبق بأنه إيش؟ مأخوذ من ديباجتي الوجه. المدبق في اللغة مأخوذ يعني على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هذا الذي ذكر الحافظ واستدل به ورد كلام العراقي. طيب، وقد ذكر العراقي في شرح الألفية أن التدبيج أن مآخذ المدبق من ثلاثة أوجه، من ثلاثة مآخذ. الأول وهو الذي ذكره المؤلف هنا، والثاني وهو الذي رجحه العراقي، قال إنما سمي مدبق لحسنه، سمي مدبق لحسنه، فإن المدبق لغة المزين، والراوي كذلك إنما تقع لنكتة، والرواية كذلك، وما هو الراوي، الرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول، فيحصل الإسناد بذلك تزيين. طيب، إذن فيقول الآن الشيخ يروي عن تلميذه إنما لغرض، وإلا الأصل أنه يروي عن من فوقه، فهذا معنى التزيين التحسين. فإذا كان المقصود به التزيين التدبيق معنى التزيين أو التحسين، فلا يضر أن يسمى رواية الشيخ عن التلميذ مدبق، هذا على الوجه الثاني والذي اختاره العراقي. هناك وجه ثالث، وهو أن التدبيق بمعنى التقبيح، فيقولون رجل مدبق أي قبيح الوجه، يقولون هذا رجل مدبق. ما معنى مدبق؟ يعني وجهه قبيح. طيب، فمعنى رجل مدبق أي قبيح الوجه والهامة. طيب، فمعناه أن النزول مذموم، أن النزول الشيخ يروي عن تلميذه مذموم، أن النزول مذموم، وهذا القول الأخير بعضهم قال لا يصلح، أو أنه يعني فيه نظر، فيكون المدبق مأخوذ إما من التزيين أو من ديباجتي الوجه، وعلى أنه مأخوذ إما من هذا أو من هذا، فمعناه يصلح أن تكون رواية الشيخ عن التلميذ من رواية المدبق، يصلح، نقول يصلح أن تسمى الأكابر على الأصاغر أو تسمى من رواية المدبق، لكن الأصل أن رواية المدبق هي رواية القرينين بعضهم عن بعض، أو يقال رواية القرينين بعضهم عن بعض إلا الدارقطني والعراقي، فيسميان أيضا رواية الشيخ عن التلميذ من المدبق. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، إذن ثلاثة أشياء، في السن أو اللقي بمعنى الإسناد ولقاء المشايخ، أو في المقدار أي في مرتبته في العلم في الضبط في الإتقان، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر، وهذا يدخل فيه أنواع، رواية الشيخ عن التلميذ، رواية الأب عن الابن، رواية الصحابي عن التابعي، هذه كلها من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، هذا النوع الذي رواية الأكابر على الأصاغر له فوائد، لأن يعني بعضهم قد يقول إيش الفائدة من معرفة هذا، فقد ذكروا له فوائد كثيرة. من هذا الفوائد أولا ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي لكون الأغلب لكون هذا هو الأغلب فتجهل بذلك منزلته. الآن إذا وجدت أبو هريرة وجدت أبا هريرة روى عن سعيد بن المسيب، إذا كنت لا تدري أن أبا هريرة قد روى عن سعيد وأنها من رواية الأكابر على صاغر قد تقول لعله تابعي أبو هريرة هذا، تجهل منزلته أنه صحابي. لكن لو عرفت أنه من رواية الأكابر على صاغر تعرف أنه أرفع من سعيد وأجل من سعيد وأفضل من سعيد. هذا الأول. الثاني قالوا حتى لا يظن أن في السند انقلاب، يأتي مثلا فيجد عن أبي هريرة عن كعب الأحبار فيعلق في الحاشية يقول هذا خطأ والصواب كعب الأحبار عن أبي هريرة لأن كعب تابعي وأبو هريرة صحابي فيكون هو الذي أخطأ. لكن لو عرف أنه أبا هريرة قد روى عن كعب وأن هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر ما يقع في هذا الوهم، ما يظن أن هناك انقلاب يقول صواب. وقد يكون هذا قد يكون واضح في الصحابة، لكن أحيانا يحصل هذا في طبقة التابعين ومن بعدهم ومن بعدهم مثل مالك والليث ونحو هؤلاء الذي ربما أنت قد لا تطلع على تراجمهم قد يشكل عليك من هو الشيخ ومن هو التلميذ، فإذا حصل انقلاب تظن أنه خطأ. طيب الثالث قالوا الحرص على إضافة الشيء لراويه، إضافة الشيء لراويه. طيب ومعنى ذلك أنه رواية الأكابر على الأصاغر فيه تواضع الشيخ فيروي عن من هو دونه ويضيف إليه، إضافة العلم إلى قائله وإلى صاحبه، وهذا فيه الرغبة في التواضع في العلم، ما يقول والله هذا تلميذي والفائدة جاءت من التلميذ إذن ما سأنقلها عن التلميذ، سأبحث لي عن واحد أكبر مني أنقل عنه. وأيضا فيه قالوا التنويه من الكبير بالصغير للتشجيع وللحث لحثه على العلم وترغيب الناس في الأخذ عنه وهكذا. هذه من الفوائد التي هي في باب معرفة الأكابر على الأصاغر. قال ومنه أي ومن جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، يعني معناه أنه داخل فيه لكنه نوع أخص منه، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء. وهذا أيضا يعني حتى لا يظن فيه أن فيه تصحيف، فإن الذي يجد أن الابن يروي عن أبيه يقول هذا الجادة، فإذا روى الأب عن الابن يقول ربما هذا فيه تصحيف أو فيه خطأ، لكن لو عرف أن هذا الأب قد روى عن ابنه يسلم من هذا الوهم. وأيضا من هذا الباب زاد في قضاء الوطر قال من هذا الباب رواية الأجداد عن الأحفاد، رواية الأجداد عن الأحفاد، فلان ابن فلان ابن فلان، الجد يروي عن ابن ابنه، هذا من هذا الباب من الأكابر على الأصاغر. ورواية الأمهات عن البنات أيضا هذا من هذا الباب، رواية الأمهات عن البنات. قال وفي عكسه كثرة، ما هو الذي في عكسه كثرة؟ رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأحفاد عن الأجداد، رواية البنات عن الأمهات، هذا كثير، هذا هو الأصل، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. والجادة كما قال القاري تعريف الجادة قال هي الطريقة، هي الطريقة المستوية المستقيمة. إذا قالوا الجادة فالمراد بها الطريق المستقيمة المستوية. وفي عكسه الأصاغر على الأكابر، الأصاغر على الأكابر، ومنه الأبناء على الآباء، الأحفاد على الأجداد، البنات على الأمهات، التابعين على الصحابة، التابعين على الصحابة، هذا كثير موجود. طيب ومنه من روى عن أبيه عن جده، أي من رواية الأصاغر عن الأكابر، لكن هذا فيه زيادة وهي عن جده. قال اللالقاني وأيضا يلتحق بهذا ما رواية المرأة عن أمها عن جدتها، رواية المرأة عن أمها عن جدتها، وهذا موجود وذكر له مثالا، ذكر له مثالا في قضاء الوطر وهو في سنن أبي داود وضعفه الألباني، وذكر حديث من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه المسلمون فهو له، وهو من حديث أسمر بن مضرس من طريق أم جنوب بنت تميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس. المهم الشاهد أنه فلان عن أبي عن جده، أيضا منه فلان عن أمها عن جدتها، هذا يحصل. طيب ومنهم من روى عن أبيه عن جده، بعضهم اعترض كالقاسم بن قطلو بغاء اعترض هذا الترتيب وقال كان ينبغي أن يؤخر قوله ومنهم من روى عن أبي عن جده على قوله لأنه الجادة المسلوكة، سيقول وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبي عن جده لأنه هو الجادة المسلوكة، هكذا قال ابن غطلو بغاء. فرد عليه القاري ورد عليه صاحب قضاء الوطر وقالوا قد جاء في بعض النسخ على هذا الترتيب، فإنما هو منتقد على النسخة التي عندهم نطلبها. أما بعض النسخ للنزهة فيها على هذا الترتيب أنه قال وفي عكسه كثرة ومنهم من روى عن أبيه عن جده فلما انتهى قال وهو الجادة المسلوكة. إذن فلا انتقاد إلا على النسخ التي هي كما هي في نسختنا. قال وفائدة معرفة ذلك أي رواية الأصاغر عن الهابر أو رواية من روى عن أبي عن جده التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. قالوا لئلا يتوهم أن المروي عنه أقدم أو أفضل أو أكبر من الراوي. وصنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وهذا تدخل في رواية إيش؟ الأكابر عن الأصاغر. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده وسماه كما في الحاشية الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقسمه أقساما فمنه ما يعود الضمير في قولي عن جده على الراوي ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه أي على أبي الراوي فيكون المقصود جد أبيه لا جد الراوي هكذا نبه عليه ابن قطلبغاء. وهذا ينبني عليه مسألة مهمة في عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أيش المراد بالجد لأنه مختلف فمن قائل أن الجد أي جد عمرو ومن قائل أن الجد المراد به جد شعيب والصحيح أنه جد شعيب. قال وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه وقد لخصت كتابه من الذي لخصه حافظ بن حجر المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. وهذا الذي لخصه سماه الحافظ بن حجر علم الوشي اختصار كتاب الوشي المعلم موجود عندكم في الحاشية. طيب هذا الذي اختصره الحافظ بن حجر عقب عليه ابن قطلبغاء فقال طالعت التلخيص المذكور ودائما يحاول أن ينتقد شيخه طالعت التلخيص المذكور من خط المؤلف وأظهرت فيه 6 تراجم لا وجود لها في الوجود لا وجود لها في الوجود ثم ذكرها يعني ذكرها ابن قطلبغاء في كتابه ثم قال ولما رأيت هذا وضعت كتابا في هذا النوع. إذن ابن قطلبغاء اتعقب الحافظ بن حجر ثم ألف في نفس النوع والذي ألفه ابن قطلبغاء كتاب مطبوع. جاء اللالقاني فعلق على كلام ابن قطلبغاء فقال وأقول لا يخفى أن المثبت مقدم على النافي. الحافظ أثبت تراجم وأنت تقول ما لها وجود هو مثبت وأنت نافي وخصوصا إجماع الطوائف المتأخرة على جلالة المصنف يعني ابن حجر وتقديمه في ساعتي الحفظ والاطلاع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا الكلام في يعني في الحقيقة ما في حجة أنه يعني أنت نفيتها وأثبتها لكن في الحقيقة أن المحقق على قضاء الوطر يقول يعني التراجم التي نفاها ابن قطلبغاء بعضها قد وجدها إذا كان هذا المحقق العصري الحزبي وهو من طلاب أبي الحسن شادي فلان كذا اسمه رشاد شادي أو يقول قد تتبع فوجد بعض الروايات التي نفاها ابن قطلبغاء مما في كتاب الحافظ بن حجر فمعناه أن ابن قطلبغاء متحامل على شيخ الحافظ بن حجر في هذا فهو ينفي هكذا ولا يتعجل في هذا ويعني يحب أن ينتقد الحافظ بن حجر وهو أعلم منه وكتابه مطبوع أيضا كتاب ابن قطلبغاء مطبوع. قال وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا قال ابن قطلبغاء قوله أكثر ما وقع فيه التسلسل ما تسلسلت فيه الرواية هو ما وقفت عليه بخط البقاع وغيره ووقع في بعض النسخ وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية وفيه نظر. طيب هذا الذي يقول تسلسلت فيه الرواية من أن الآباء 14 أبا هذا قد ذكر بعضهم أنه في حديث علي بن أبي طالب حديث علي بن أبي طالب مرفوعا المجالس بالأمانة وحديث الحرب خدعة وحديث المستشار مؤتمن وحديث المسلم مرآة المسلم. طيب قال الحافظ بن حجر لكن هذه المتون منكرة بهذا الإسناد يعني هذا الحديث جاء من طريق 14 رجل يروي كل واحد يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه إلى أن وصل إلى علي من طريق سلسلة من طرق الشيعة إلى آل البيت 14 راوي يرويها فلان عن فلان عن فلان كما قال الصنعاني أبوه كالجد وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن فاستخبرا. هذا ذكر 3 أو 4 لكن هذا في هذه الأحاديث الأربعة وهي في مسند أحمد جاءت من طريق 14 راويا، يعني 14 أبا يرويه الابن عن الأب إلى علي بن أبي طالب، والأحاديث هذه صحيحة، لكن بهذا السند عن علي منكرة، بهذا السند عن علي منكرة، وهذه تعتبر من رواية إيش؟ الأبناء عن الآباء عن الأجداد عن أجدادهم عن أجداد أجداد أجدادهم إلى آخره، وهي من هذا الباب. طيب إلى هنا.